بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين. وفي رواية صلاة الظهر. قال المحققون: هما قضيتان. وفي حديث عمران بن الحصين: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه. وفي رواية له: سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحادثة لليدين المروية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لها طرق عديدة وألفاظ كثيرة، وأخرجها كما رأينا الشيخان من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ووقعت أوهام لبعض الرواة، والإمام العلم الذي كثرت أوهامه فترك حديثه على الرغم من جلالته في حديث ذي اليدين الإمام الزهري، وقد أودع مسلم في كتابه التمييز الذي بقيت منه قطعة يسيرة في الظاهرية ونشر عنها الكتاب مرتين، بقيت منه بقية ولا يوجد هذا الحديث في القطعة المتبقية، ولا قوة إلا بالله. أقول: أورد مسلم في صحيحه حديث ذي اليدين من طريق أبي هريرة، بل من طرق عن أبي هريرة، فأورده من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة وشك فقال: فسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر. وقال أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. اللفظ الذي سمعتموه من الأخ القارئ والذي افتتح به كلامه. ثم أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وقال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر. وفي جميع هذه الطرق ورد ذكر لذي اليدين، إلا في طريق أبي سلمة ففيها قال: رجل من بني سليم، وهو كما علمنا. فجعل الشارح النووي الإمام رحمه الله حديث أبي هريرة قضيتين ليس بسديد ولا بصحيح. نعم، حديث أبي هريرة بألفاظه سواء التي وقع فيها الشك أو الجزم بأنها الظهر أو الجزم بأنها العصر قضية، واختلاف الرواة لا ينبئ على أن تكون القضية أخرى. وحديث عمران عن ابن الحصين قضية ثانية. للفروق بين الروايتين، ففي حديث أبي هريرة أن التسليم كان من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، بينما في حديث عمران كان التسليم من ثلاث ركعات. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن التصريح وقع بالجزم في حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن الصلاة كانت المغرب، فاختلاف الصلاة واختلاف عدد الركعات ينبئك على أن القضية قضية عمران غير قضية أبي هريرة رضي الله تعالى. أما جعل الشارح حديث أبي هريرة قضيتين فهذا لم يسلم له، وإن قال رحمه الله قال المحققون هما قضيتان. فأهم التحقيق ولا سيما من يكثر النووي النقل عنهم كالقاضي عياض في الإكمال وابن عبد البر، وسيأتي مدحه والثناء عليه وشدة تحقيقه في هذا الحديث من قبل الشارح في آخر الشرح، يرى أن حديث أبي هريرة قضية واحدة وليست بقضيته. وهذا الذي قرره العلائي رحمه الله في كتابه نظم الدرر، فقال عقب كلام الشارح هنا قلت وفي ذلك نظر، بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما أن حديث أبي هريرة قضية واحدة، ولكن اختلف رواتها، فمنهم من تردد في تعيين الصلاة هل هي الظهر أو العصر، ومنهم من جزم بالظهر، ومنهم من جزم بالعصر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قضية ثالثة، وهي ما ذكرناها في الدرس الماضي من حديث معاوية بن الحديش عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيم الصلاة، وذلك كما قال الشافعية، ونص على ذلك البيهقي وعلق جازما به ابن خزيمة في صحيحه عند افتراق الناس على الإمام، وبقيت أكثر من ركعة بالتمام، فيسن للإمام أن يقيم الصلاة. فالقضايا متعددة، وسيأتينا في آخر الشرح إن شاء الله أن حديث باليدين رواه جمع غير ابن هريرة، فبمجرد اختلاف الرواة لا يمكن أن نقول بتعدد القضايا. فالخلاصة أن حادثة ذي اليدين في حديث أبي هريرة حادثة واحدة، بل ينبئك لفظ في صحيح مسلم هو برقم 97 في الرواية في آخر هذا اللفظ، تأملوا اللفظ الذي بين أيديكم، طريق ابن سيرين برقم 97، يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين الحادثة بطولها. ماذا يوجد في آخرها؟ ماذا يوجد؟ قال من القائل؟ ابن سيرين. وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم، فكأن ابن سيرين يرى حادثة ابن عمران، عمران بن حصين، كأنه يرى حادثة عمران بن حصين مع حادثة أبي هريرة كأنه يراهما واحدة. ويمكن أن يستأنس لذلك بأمرين: الأول، إن في حديث عمران فقام رجل بسيط اليدين، وفي حديث أبي هريرة ذو اليدين، وكما مر بنا في الشرح في الدرس الماضي أنه هو هو، أليس كذلك؟ قلنا بسيط اليدين وذو اليدين والخرباق ورجل من بني سليم، كلهم المعني بهم واحد. ثم بقيت المغرب، فقد يقال كما أنه قد وقع الشك بين الرواة بين الظهر والعصر، وكذلك وقع الشك بين الظهر والعصر وإيش والمغرب. لكن بقي وسلم في ثلاث، كيف يمكن أن يقال في سلم في ثلاث؟ تكون قضية واحدة. ممكن أن نؤول سلم في ثلاث أي سلم في ابتداء الركعة الثالثة، فلو قلنا سلم في ثلاث أي في ابتداء الركعة الثالثة تصبح مع حادثة أبي هريرة حادثة واحدة. سلم في ثلاث أي في ابتداء ثلاث ركعات. لكن تأملوا معي حتى نرد هذا التأويل، تأملوا معي رقم 102 من أحاديث الباب، رقم 102 من أحاديث الباب. ماذا قال عمران؟ قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات. إيش أولناها نحن الآن؟ قلنا ابتداء الثالثة. لكن تأملوا معي قوله فصلى الركعة التي ترك، هذا التأويل مقبول ولا مردود؟ مردود، لأنه لا يلزم سلم من ثلاث، سلم في ثلاث، أن تكون في ابتداء الركعة الثالثة. لو كان في ابتداء الركعة الثالثة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ فصلى الركعة التي ترك، فصلى الركعة التي ترك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة. وفي الحديث سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر وليس من المغرب، في هذه الرواية وكل الروايات، وأنا ذكرت المغرب لكن هو العصر، فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر. فلو كان في ابتداء ثلاث ركعات لسلم ركعتين، لصلى ركعتين، لأتى بركعتين، ولكن في هذه الرواية قال فصلى الركعة التي ترك. فإذن هو صلى الله عليه وسلم سلم على رأس ثلاث ركعات، فهذه قضية غير قضية ذي اليدين، فحادثة عمران غير قضية وحادثة أبي هريرة، والله تعالى أعلم. فإذا كم حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة، بالإضافة لرواية من خارج الصحيح. أما حديث أبي هريرة ففيه فهو قضية واحدة وليس هو بقضيتين كما قال الشارع، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم، القائل وأخبرت هو محمد بن سيرين،
وهذا من المرسل بمعنى المنقطع، لا المرسل الذي سقط منه الصحابي في صحيح الإمام مسلم، فلا نعرف الواسطة بين ابن سيرين وعمران. قال أخبرت أن عمران، من الذي أخبر ابن سيرين بهذه الحادثة التي رواها عمران بن حصين؟ لا ندري، ولكن أسندها مسلم بطرق موصولة من غير ذكر لابن سيرين، فبقي المخبر لابن سيرين غير معلوم عندنا. قوله أخبرت وأخبرت عن عمران، هذا دلالة على إيش؟ على عدم معرفة، على عدم معرفتنا للمخبر عن ابن سيرين. ووقعت ألفاظ سيرة وطرق قليلة في صحيح مسلم فيها انقطاع، بلغت 12 رواية في صحيح مسلم معلقة، وجمعها رشيد الدين عطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة، جمع جميع الأسانيد التي فيها انقطاع أو تعليق، وهي قليلة تكاد لا تذكر. وجلها لها أسانيد موصولة، حديث عمران له أسناد موصول، لكن طريق ابن سيرين منقطع، والله أعلم. نعم.
قال قوله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن.
هنا قول اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، نستفيد منه فائدتين فقهيتين مهمتين، إحداهما تخص الأدب والأخرى في الفقه. أما الأدب فينبغي بين يدي الإنكار على الكبراء والعلماء والفضلاء والصلحاء أن يلتمس العذر لهم عندما يخيل إليك خطأهم. لم يقل له بدليل أخطأت، قال له أقصرت عذر أم نسيت عذر، هذا من أداب، من الأداب المنسية بين يدي الكبراء والفضلاء والصلحاء وأصحاب الحقوق مثل الوالدين. إن رأيته أخطأ قبل أن تنكر عليه التمس له العذر. قصرت الصلاة نسيت. والفائدة الثانية المهمة فيه بدليل الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة دون أن يخبر أصحابه. قصرت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر حتى يخبر لما كان لقوله معنى. قصرت الصلاة، إذن كان المعهود منه صلى الله عليه وسلم أن يقصر دون أن يخبر، فلا يلزم إن صليت خلف إمام يقصر وأن تقصر، أو إن نويت الركعتين ولم تنوي القصرة وإنما الركعتين فقط، نويت الركعتين لأنك في سفر، لا يلزم استحضار نية القصر. وبما أن الجمع مضموم للقصر فقد عدى بعض العلماء كذلك نية الجمع، فلا يلزم الإمام أن يخبر المأمومين أنه سيجمع، وجمعه في عشرات الألوف في الحج وكان خلفه الصغير والكبير والذكر والأنثى والأعرابي وحديث أهله الإسلام ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بقصره ولا بجمعه ولم يقع التصريح في ذلك في أي رواية من الروايات، دل دلالة قوية على أن النية لا تجب للجمع ولا للقصر. ولو الإمام صلى المغرب وأنت صليت المغرب في الجمع ثم قال الإمام أقم الصلاة وصليت العشاء وأنا بتستحضر نية الجمع في الصلاة الأولى لا عند تكبيرة الإحرام منها ولا قبل الفراغ منها كما يقول الشافعية، فجمعك على الراجح وفق الدليل صحيح، لا حرج فيه إن شاء الله. أقصرت الصلاة نسيت؟ نسمع.
قال: فيه تأويلان، أحدهما
إيش فيه تأويلان؟ قوله كل ذلك لم يكن، من القائل كل ذلك لم يكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. تبعوا، هل من فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن أو قوله ما كان ذلك؟ ما بمعنى النفي؟ ما كان ذلك؟ كل ذلك لم يكن. النفي تقدم عن كل أم تأخر؟ النفي تقدم عن كل أم تأخر؟ تأخر. كل ذلك لم يكن. العلماء يقولون فرق بين أن يتقدم النفي عن كل أو أن يتأخر، فقال إن لفظ كل إذا تقدم وعقبه النفي كان نفيا لكل فرد من الأفراد، ولو أن النفي تقدم على كل كان النفي شموليا ولا يشمل كل فرد من الأفراد، كان النفي شمول، كان النفي مرة واحدة قد يسلم منه بعض الأفراد. أما إذا كانت كل تقدمت على النفي فيلزم من ذلك أن يكون النفي منفيا عن كل فرد من الأفراد، وهذا هو الفرق بين كل وجميع. ما كان النفي شمول، كل ذلك ما كان النفي عن كل فرد من الأفراد، بمعنى أن النفي منفي، بمعنى أن الأمر منفي عن إيش؟ عن النسيان، ومنفي عن القصر. هذا في قوله كل ذلك لم يكن. لو قال ما كان ذلك لكان النفي عن الأمرين ولا يبعد أن يكون قد تحقق واحد من الأمرين. لو قال ما كان لكان النفي عن الأمرين مجتمعين ويمكن أن يتحقق واحد دون الاثنين، لكن لما قدم كان، لما قدم كل على النفي دل ذلك على أن النفي يشمل كل الأفراد المذكورة. هذا الفرق بين تقديم كل على النفي وتقديم النفي عن كل، وهذا أمر له شواهد كثيرة في العربية ولا داعي لذكرها والاستطراد بها في الكلام يقول، لكن احفظوا هذا حتى نفهم تقييم بعض الأقوال التي ستذكر. نسأل.
قال: فيه تأويلان، أحدهما قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحدهما، والثاني وهو الصواب.
إذن هذا الأول صحيح أم خطأ؟ الأول على الوضع اللغوي لتقديم كل على النفي صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن تقديم كل على النفي يفيد النفي عن جميع الأفراد، أما العكس فيكون النفي عن الشمول ولا يلزم أن يكون عن كل فرد من الأفراد. فالوضع اللغوي للمقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم منها العربي إلا نفي الأمرين معا، إلا نفي الفرد هذا وذاك الفرد، النسيان والإيش، القصر والنسيان، القصر والنسيان. فقوله قال جماعة، قاله جماعة من أصحاب المذهب أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحدهما، هذا خطأ ليس بصواب أبدا. ولذا قال رحمه الله والثاني وهو الصواب. نعم.
قال والثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني، بل ظني أني أكملت الصلاة أربعة. ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في روايات البخاري في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تبصر ولم أنسى، فنفى الأمرين.
ذكرت لكم أن بعض أهل الباطل من أهل الباطن وكذا بعض أهل باب القلوب قالوا إن النفي منسي، أن النفي منفي، إن النسيان منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، إني لا أنسى. قالوا استدلوا بحديث إني لا أنسى أو أنسى لأسنة، وهذا الحديث من بلاغات الإمام مالك، فهو في الموطأ الأول صفحة 100. وقال عنه الحافظ في الفتح 322 قال لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، فعلل نسيانه بكونه بشرا، وأكد نسيانه صلى الله عليه وسلم بقوله كما تنسون، قال إنما أنا بشر إلا النسيان، ثم أكد هذا النسيان بقوله كما تنسون. فالنفي في إثبات النسيان في حقه صلى الله عليه وسلم بالجملة قائم. أما القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا فتناسى فجعل نفسه ناسيا حتى يشرع الله لهذه الأمة، فهذا قول ليس بسديد ولا بصحيح. بقي قوله صلى الله عليه وسلم لم تقصر في الصلاة، فإنكاره للقصر صلى الله عليه وسلم حق وصدق باطنا وظاهرا، فالصلاة لم تقصر. وأما النسيان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظنه، فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنه. هو أخبر عن ظنه وكأن فاه لم ينطق بهذا وقال ما في ظنه. ولذا لو أن رجل حلف يمينا على شيء في ظنه والغالب عليه فتبين له أنه على خلافه فلا شيء عليه، فليس عليه كفارة. ألف عالم من متأخري الحنفية في فقط في هذه المسألة رسالة سماها التعليق المستطاب على الإشكال الوارد على حديث اليدين من الأصحاب، وهو محمد بن علي الأنطاكي الحلبي الشهير بجلبي المتوفى سنة 1172، أفرد فقط جواب هذا الإشكال، فقال فقد سألني بعض الأذكياء الطلاب أن أجيب له بالجواب الصواب الحاسم مادة الارتياب عن الإشكال الوارد على ذي اليدين من الأصحاب الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كل ذلك لم يكن. وذكر قال فأخبر بنفي الحالتين وأنها لم تكن وقد كان أحد ذلك كما قال ذو اليدين. إلى آخر قوله. واختار في هذه الرسالة صاحب هذه الرسالة وقال عنه الذي يظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها أن قوله لم أنسى إنكار أن يقول نسيت آية كذا وكذا، ولكنه نسي. واستدل بحديث ابن مسعود في الصحيحين بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي، فهو كأنه يريد أن يقول لم أنسى ولكني نسيت. فإذا كان مراده أن النبي تعمد فهذا خطأ سبق رده، وإن كان مراده أني لم أنسى اللفظ ولكن ينبغي أن تقول نسيت فصوب النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ فعزم، فلقوله وجه، يعني لم أنسى لم تقصر 100% صحيح، لم تقصر، لكن لم أنسى كأنه يقول لا تقول نسيت ولكن قل نسيت. فرأى أن هذا التخريج وبنى هذه الرسالة عليها، رأى أن هذا التخريج هو أصوب الأقوال، ولا مانع في ذلك على أن يكون الاستدراك باللفظ فقط لا بالمعنى الذي نفيناه والذي قرره أهل الباطن أو أرباب بعض القلوب. والله تعالى أهلا. نعم.
قال قوله حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز هو بخاء المعجمة وزاي مكررة،
هذا الذي ذكرناه أنه شيخ مسلم البصري شيخ حجاج بن الشاعر في رواية رقم كم على إثر رقم 99 الرواية الثانية غير مرقمة قبل رواية رقم 100. نعم.
قال قوله عن أبي المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر وقيل معاوية بن عمر وقيل عمرو بن معاوية، ذكر هذه الأقوال الثلاثة في اسمه البخاري في تاريخه وآخرون، وقيل اسمه النضر بن عمر الجرمي أو الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير، روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين، وهو عم أبي قلابة الراوي عنه هنا.
هو مشهور بكنيته، والمشاهير بكناهم لكثرة تردادها تختلف الأقاويل في أسمائهم، حتى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قيل في اسمه 40 قوله، أنه اشتهر بأبي هريرة. وقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله جزءا مطبوعا سماه من اشتهر بكنيته من الأعيان، فذكر المشهورين بكناه، وجل المشهورين بكناهم أعلام كبار الخلاف شهير كثير في أسمائه، بل ألف أبو الفتح الأزدي من لم تعرف له اسم من الصحابة فقط، المكنون من أصحابه كثر، ولا سيما الأعراب الذين كانوا يأتون مرات القليلة للنبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بكناهم. البخاري في تاريخه تاريخ الكبير ذكر ثلاث صيغ بين الراوي والمروي عنه، فكان تارة يقول سمع فلانا وتارة يقول عن فلان وتارة يقول عن فلان منقطع، وهذه تفيد كثيرا في تحرير مذهبه اشتراط السماع وعدمه، وأشرت لذلك أكثر من مرة في الدروس الأول من صحيح مسلم، وأكتفي بهذه الومضة. نعم جميل.
قال قوله وخرج غضبان يجر رداءه، يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه.
من اللفتات البديعة التي نبه عليها بعض فقهاء هذا الزمان وهو فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج غضوان ولم يتبرهن بعد عنده نقصه في صلاته، فقرر أن الفاضل والذي تطمئن نفسه بالعبادة إن وقع في خطأ أو في قصور أو في نسيان أو في ذهول فإن الغضب يعتريه ويشعر بعدم سلامة في الباطن، ويشعر بأن أمرا قد طرأ وإن لم يتبرهن بعد عنده، لكن لا يكون كيانه سليما سديدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه يسأل ويستفصل، فالغضب سبق معرفته أو تحققه بنقصه في صلاته، وهذا حال من تعلقت قلوبهم بالآخرة. إن وقع عنده شيء في عبادة من العبادات فإن الغضب وعدم الاستقرار وتشويش البال يدخل عليه. وأما العاصي المتلطخ بالمعاصي فقد ارتكب الكبيرة ولا يشعر أن له قلبا تحرك ولا شعورا يؤنبه، وكما قال ابن مسعود كما في البخاري تعليقا قال يقول التابعين إن أحدكم يذنب الذنب فكأن الذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، يعني شيء كأنه مكان. أما اليوم في زمننا نسأل الله العافية فبعض الناس لا تطيب له زوجه ولا يطيب له الماء والعصير الحلال، لا يطيب له إلا الحرام، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم.
قال قوله في آخر الباب في حديث إسحاق بن منصور
برقم 100 آخر الباب برقم 100. نعم.
سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال رجل من بني سليم واقتص الحديث.
مسلم لما يذكر واقتص الحديث وقد ذكرنا ذلك مفصلا واستوعبنا الحديث التي قال فيها وقص الحديث في شرحنا لكتاب الإيمان عند حديث الشريك من أبي نمر عن أنس من أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء والمعراج، فقال قص الحديث ولم يذكر لفظه، وقد وقعت لشريك 10 أوهام في هذا الحديث فصلها وبينها ابن القيم في الزاد وبعده ابن حجر في الفتح وحاول أن يدافع عن بعضها. فمن إعلال مسلم للحديث كما تبرهن معنا أكثر من مرة أنه في بعض الأحيين يختصر لفظه ويقتصر على قوله قص الحديث. وبودي لو أن شابا من طلبة العلم مع كثرة وجود الكتب الحديثية يجمع الألفاظ التي أبهمها مسلم في صحيح الأسانيد التي ساقها دون ألفاظ لو أنها تجمع على وجه فيه استيعاب ثم ينظر فيها بعد الجمع لوجدنا أن لمسلم منهجا مضطردا في إيراده متى يورد ومتى يحلف وماذا وكيف يتصرف. وذكرت لكم إن لمسلم 4 طرق في الإعلال ولا داعي للتفصيل والتطويل، فهمي أن ننهي أعلى الله يسر ننهي حديث اليوم، لكن هذه ومضات كنت قد قررت هذا التفصيل في الدروس الأول، والمطلوب منكم أن تتابعوا، الله موفق. نعم.
قال هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات، وفي بعضها بين الركعتين وهو صحيح أيضا، ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة.
ذكر الألفاظ من قبل النووي التي مردها على الروايات إنما مصدره فيها القاضي عياض الإكمال، فالقاضي عياض ذكر الروايات وأسهب في روايات الموطأ وروايات البخاري وروايات مسلم في كتابه البديع مشارق الأنوار، فمسلم رحمه الله يذكر الروايات كعادته وينقلها عن القاضي عياض رحمه الله. نعم.
قال واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم لا يقرون عليه، وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب.
فائدة النسيان الذي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه بشرا، وقوله هنا وأنهم لا يقرون عليه إشارة إلى حجية إقرار الله تعالى، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا وسكت الرب عنه فلم يصوبه، فإقرار الرب حجة على من؟ إقرار الرب على من؟ النبي فقط. أما إقرار الرب عز وجل على الخلق اعملوا ما شئتم فإني بما تعملون بصير، فإقرار الرب لمن يبين لنا شرعه فيه إشارة إلى أن الله قد قبل هذا ورضيه. فكما أن النبي إن رأى رجلا منا عن البشر فعل فعلا، لو رأى جنيا كذلك، لو رأى ملكا ليس كذلك. النبي رأى الملك يغسل قلبه بطست بالذهب ولم ينكر عليه، واستخدام صحف الذهب في حقنا ممنوع. فالملائكة لهم حال لا يعصون الله، فعندهم هذا من المعصية، فلهم أن يفعلوا ما شاء. لكن لو أن النبي أقر جنيا أو أقر إنسيا على فعل وسكت عنه فإقراره يصبح من شرع الله، وكذا إقرار الرب لنبيه، فإقرار الرب لنبيه صلى الله عليه وسلم يصبح من شرع الله. ولو أن الله ما أحب ذلك وما رضيه لدينه لما أقر نبيه. وعلى هذا يحمل آيات العتاب، آيات العتاب كثيرة في القرآن، ولازمها والمفهوم منها أنه ما لم يقع عتاب فهذا إقرار من الرب عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم، سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال.
إذن خبر الواحد الأصل فيه حجية، ولكن ليس بإطلاق، فلم يقل أحد بأن أي خبر واحد حجية. فإذا تداعت الهمم للنقل ولم ينقله إلا واحد فهذا مظنة الإغراء، وهذا يحتاج إلى تثبت ومزيد سؤال، ولا سيما إن كان المسؤولون قريبين كما حصل في هذه الحادثة. وذكرت لكم أن إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الناس حق ما يقول اليدين يوجب على الإمام إن سبح به ثقتان فأكثر أن يترك ما هو عليه وأن يتابع من يخبر عنه. ولو أن واحدا سبح به فليس ذلك بواجب عليه. وكما أن العلم الحاصل بكثرة العدد بكثرة المخبرين، وقد يكون المخبر كافر، فإن كثروا كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب فدل خبرهم على اليقين وإن كانوا كفارا. ولذا لا يشترط في الحديث المتواتر أن يكون نقلته من أهل الإسلام. فكذلك تارة يكون لدينهم وضبطهم، ورب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين وهكذا. فالعبرة بالعدد من جهة، بأن نثق بالضبط والتدقيق من جهة أخرى. ولذا ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1851 أن التواتر قسمان: تواتر عام وتواتر خاص. والتواتر الخاص يختلف باختلاف أهل الصنعة، فقد يقع العلم اليقيني في قلب المخرج لحديث ولم يقع في قلب غيره. فمخطئ من ربط اليقين بالتواتر بالحد المعروف، فجعل الحدود أعني الرسوم أعني التعريفات حاكمة على الحقائق من الأخطاء التي يتتابع عليها الناس. والمسألة مفصلة وذكرتها في شرح الورقات في دروس شرح الورقات، اللهم وفق. نعم.
قال: ومنها إثبات سجود السهم وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود، فلو خالف المعتاد لبينه.
إذن لو خالف المعتاد لبينه، إلحاق سجود السهو بالصلاة قبل وبعد دل على أنها من جنس التي قبلها، وأن التابع له حكم المتبوع. فلو ما حكى مموه فقط، ماذا يقال في سجود السهو؟ إيش نقول؟ إيش نقول؟ سبحان الذي لا يسهو لينا كما يقول العوام، ولم نرد لهذا أصلا في كتب الإسلام. ماذا يقول الذي يسجد للسهو؟ كما يقول في القبل وبعد، كما يقول في السجود الذي يسبق، لأنه مجرد ما سجد وهذا السجود كان في الصلاة، وجنس هذا السجود يفعل على حال في اشتراك الهيئة، وهو تابع لأصل فله حكمه، والسجود معلوم ذكره ولا يحتاج. فلا يجوز أن مموه مموه وأن يماطل مماطل فيتعنت ويقول ماذا يقول. وهذا المنطق اليوم يردده كثير من طلبة العلم وهم لا يشعرون، ولكن ليس في سجود السهو، ولكن في مسألة الجمع بين الصلاتين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الجمع؟ كيف كان؟ ما أدرانا أن النبي جمع صلاتين بعضهما بعضا؟ ما أدرانا أنه صلى في الوقت؟ ما حالهم في هذه المناكدة؟ كحال الذي يناكد ويقول ماذا قال في سجوده في السهو. النبي جمع في عرفة مزدلفة أمام 100,000 وجلهم ليسوا من أهل الفقه آنذاك، وعلمهم الجمع. فكل ما ورد في أي نص من النصوص جمع النبي خسر النبي، فكما بين في حجة الوداع هذا هو الجمع، كما أن هذا هو السجود. فإذا موه مموه وتعنت متعنت فدقق، فنقول لو دققنا لك في كل سجدة ماذا يقول النبي، في كل ركعة ماذا يقول، وبعد القيام ماذا نقول، ونحتاج دليل على السجود الركعة السجود الثاني من الركعة الثالثة، هات دليل خاص أن النبي كان يسبع. هذا حاله. الأصل استصحاب الأمور على ما بلغتنا وعلى ما وصلتنا. فأحيانا من قلة التأصيل ومن أمارات الجهل أن يطالب بالدليل في موطن لا يقبل المطالبة بالدليل. وبعض الناس لما يطلبني بدليل فأنا مباشر أقول له هات لي دليل أن التفاح حلال. وايش احنا وين احنا وين؟ الأصل العلمي الذي يجمع بين سؤالي وكلامك هو أن تماحك وتطالب بدليل الأصل أن تستصحب فيه المعتاد. الأصل في الفواكه الطعام الحل حتى يتم الصحر. فأما تبدأ تسأل، كثير من الإخوة يسأل عن الدليل في موطن ما ينبغي أن يسأل عن الدليل، فطالب العلم هو الذي يحسن متى يقول متى الدليل، ثم يبحث عن صحته، ثم يبحث عن وجه دلالته، وهكذا. أسمع.
قال: وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له.
قلنا التشهد لسجود السهو إيش قلنا فيه؟ شاذ. ورد روايات وقال به المالكية وبعض الحنفية وهي شاذة. وقلنا في رواية عند أبي داود أن النبي كبر لسجود السهو، كبر ثم كبر تكبير الإحرام، وقلنا هذه شاذة أيضا. فلا يوجد تشهد لسجود السهو، ولو يوجد تكبير الإحرام للسجود السهو. نعم.
قال: وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وقد سبق أن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا.
وقلنا وأحسب أننا جمعنا جميع أحاديث الأدلة في الضوابط التي ذكرناها لكم في الدروس الأول من هذا الباب، ضوابط مذكورة متى يكون سجود السهو قبل ومتى يكون سجود السهو بعد، والصواب أن السهو يكون قبل وبعد بضوابط عامة ذكرت وصبقت كما رأيتم من أحاديث الباب. نعم.
قال: ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم.
قلنا هذا بناء على القول بعموم المقتضى، قلنا هذا هو الصواب من قول العلماء خلاف الحنفية، والأدلة التي وردت في الباب تؤكد القول بعموم المقتضى، وأن المرفوع الاسم والمؤاخذة، فالصلاة صحيحة من تكلم ناسيا على ضوابط مذكورة، لكن الكلام بالجملي من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا، لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما.
حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين، وقد تقدم معنا في صحيح مسلم وتكلمنا عليهما بكلام وافر وشرح إن شاء الله تعالى يعني يكون فيه تحرير وتحقيق. حديث ابن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشبا. وكذلك حديث زيد بن أرقم أيضا متفق عليه ولفظه: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قلنا هذا دليل على كلام الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، على تفصيل في القاعدة ذكرناه في حينه وفصلنا فيه. هنا قول ابن مسعود في الصحيحين يقول: فلما رجعنا من عند النجاشي، كان هذا متى؟ في آخر عهد المكي. والحديث الثاني حديث زيد بن أرقم وهو أنصاري أسلم في المدينة وهو من أوائل من أسلم، يقول: فدلت الحادثة على أن هذا النهي عن الكلام كان في آخر العهد المكي وأول الإيش؟ أول قدوم المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. حادثة اليدين رواها أبو هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، أسلم عام خيبر سنة 70 للهجرة. فأبو حنيفة رأى أن حادثة ذي اليدين ما لها منسوخة بخبر من؟ بخبر ابن مسعود زيد بن أرقم، والتحقيق يقضي بخلاف ذلك، لأن حادثة ذي اليدين متأخرة عن حادثة عن حديثي ابن مسعود وزيد بن أرقم. نسمع.
قال: وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا: لأن ذي اليدين قتل يوم بدر.
هذا كلام من؟ هذا كلام الزهري، خطأ الزهري، ما قال ذي اليدين، قال الشمالين. أبو هريرة يقول: صلى بنا النبي. النبي أبو هريرة شهد القصة، ولو كان قتل يوم بدر لكان هذا، لكان أبو هريرة قد كذب في هذا الإخبار وحاشاه. فالذي مات في بدر ذو الشمالين، وهو غير ذي اليدين. نعم.
قال: ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأن قضيته بالصلاة كانت قبل بدر. قال: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر.
ماذا يسمى الصحابي إن لم يشهد الواقعة ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمع من صحابي آخر فأسقطه وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماذا يسمى هذا؟ مرسل صحابي. وهل مرسل الصحابي حجة؟ نعم، يوجد في الصحيحين كثير من مراسيل الصحابة. لما ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد، ماذا رأى؟ أخبر عن ميمونة، خالة ميمونة. كثير من الأحاديث الموجودة في الصحيحين مراسيل الصحابة وهي حجة، لا ريب إلا في النسيئة. أخبر الصحابي أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من آخر، وهكذا. نعم.
قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ، أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فغير صحيح، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 70 من الهجرة بلا خلاف. وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة. وأما قولهم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح، بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ، ثم ذكر بإسناده الرواية الثانية في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين، وذكر الحديث وقصة ذي اليدين. وفي روايات: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في مسلم وغيره: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفي رواية في غير مسلم: بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن أبو هريرة شهد القصة، وحادثة اليدين متأخرة عن حادثة حديث ابن مسعود الذي صرح فيها بقدومه ورجوعه عند النجاشي، وكذا هي متأخرة كما قال الشارك رحمه الله تعالى على حديث زيد بن أرقم قال: والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة، هذا صحيح. والظاهر كما شرحنا وفصلنا في حديثي ابن مسعود وزيد ذكرنا في ذاك المحل أن هذه الحادثة كانت في آخر عهد المكي وفي أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا يقضي برد النسخ، وبأن القول بأن من تكلم ناسيا فصلاته باطلة قول ليس بصحيح، وأن من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة، أو بتعبير آخر من سلم وهو يعتقد أنه قد فرغ من صلاته فتكلم ناسيا فمتى علم فيجب عليه أن يسكت وأن يرجع لصلاته، على تفصيل ذكرناه قريبا وفصلناه، ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم، وبه إن شاء الله نختم الحديث على ذي اليدين، الكلام على حديث ذي اليدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلام كثير وأحاول أن تقي الأسئلة تخص الدرس، فلم أجد شيء كثير فلم أجد شيء كثيرا بل لم أذكر من الآن على شيء. أخ يقول: ما حكم بيع المقويات الجنسية التي ليس فيها ضرر؟ قرر الإمام القرطبي أنه يسن الرجل أن يتعاطى المقويات إذا كان ذلك لا يضره وإذا كان في ذلك إفاف لنفسه أو لأهله، ماذا يجب علينا إذا أصابنا نوع من الفتور في العبادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عابد، وفي رواية عند أحمد: إن لكل عامل شرة وفترة. فمن كانت شرته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. فإذا كنت قد فترت فينبغي أن يبقى فتورك في دائرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا إذا أصابتك همة عالية وشرة فينبغي في هذا الشره أن لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في المؤمن أن يكون ورعا في فقه، وأن يكون فقيها في ورع، كما قال عن ابن سيرين وغيره. فالأصل في المسلم إن التزم عبادة أن يفحص استعداده لها، يعني من النوافل كقيام الليل أو الضحى أو صيام النافلة، فإن أخذ بها بقي عليها حتى مماته. وفي كل حين تدخل شيئا زائدا على ورده، فيبقى اليوم الذي يقرب فيه من ربه أقرب من اليوم الذي مضى، فيوغل في العبادة برفق وفقه. أما أن يكون الإنسان يمانيا تارة وشماليا أخرى، وجنوبيا وشماليا، متذبذبا متحولا متنقلا، فليس هذا من سير الصالحين، وليس على هذا سير السلف الصالحين. الأصل في من التزم عبادة أن يبقى عليها. ومن علاج الفتور الدعاء، وأن تلازم أصحاب الهمم، وأن تقرأ سير العلماء، وأن تبتعد عن الذنوب. فمن أشد القواطع التي تحول دون التقدم ودون الثبات المعصية، ولسيما أكل الحرام والعياذ بالله. فأكل الحرام كما قال بعض السلف: لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. يذكرون في مجالس بعض الفقهاء كان يقف 70 مسمعا، 70 واحد يسمع لعدم وجود الميكروفونات. فكانت بين الفينة والفينة تأخذه سكتة، فسأله بعض خواصه عن سكته، فقال: رآني أبي على ثدي جارية له، وكانت تأكل ما بودب للجري، فوضع أصبعيه في فمي وقئت ما شربت، فبقيت بقية، هذه السكتة من آثار تلك البقية، هذه السكتة من آثار تلك البقية من تلك الرضا. فاللهم لطفك وحنانك، اللهم لطفك وحنانك. ولذا قالوا: من أكل حلالا طاع الله شامما، ومن أكل حراما عصى الله شامما. امرأة حامل ذهبت لمراجعة الطبيب وفحص الجنين، فقال لها أنه معاق، واليوم جاءني سؤال من فرنسا، جاء الولد فقال: هذا يعيش يوم ننزله. فأجبته بجواب، قلت: لو أن رجلا سيعدم الساعة السادسة، والإعدام قائم في حقه بلا محالة، هل يجوز أن نقتله السادسة إلا دقيقة؟ اترك هذا الولد، فإذا مات اكتسبنا. والطب اليوم فيه جانب مادي وتجارات، وكم من حالة يقول الطبيب ولا يكون الحال كما قال، فإذا سقط ومات الحمد لله، الأجر العظيم. فضل فقد الولد، وأفرده أهل العلم بكثير من المصنفات، يأخذ بحجز أبويه إلى الجنة، وهو جنة من النار. حتى أن ابن مسعود لما سمع فضل فقد الولد دخل بيته فوجد في ساحة في فناء بيته جعائيل عجول، فقال والله إن فقد ولدي بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أهون عندي من فقدي هذه الجعائيل. يعني الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يسر علي لو فقدت الولد. فإذا نزل الولد ومات في الاحتساب، وإذا كان الولد تاما كاملا، قال ولد منغولي لم بغي أن نقتله، طيب لو وجد الآن بأن واحد منغولي نقتله يعني ما الفرق؟ لماذا لا يصبر عليه ويؤدب؟ ولماذا الأمور مادية؟ أنا عاطفة البنوة والأبوة عاطفة في هذا الزمان كادت أن تجف وأن تتلاشى. فالتوسع في الإسقاط والتوسع في القتل والتوسع في موت الجنة هذه فيها شؤم عظيم. أخ يسأل عن تهريب البضائع والتخلص من الجمارك. المسألة قديمة، والمسألة الخلاف فيها معلوم، ولا سيما بين الشاطبي الإمام الأصولي اللغوي الفقيه صاحب الموافقات والاعتصام وشيوخه الأندلسيين، وقد كاتب شيخه ابن لب وغيره، وكان يجوز لولي الأمر إن احتاج أن يفرض على الناس ما تقوم به شؤون الدولة شريطة أن يؤخذ بعدل وأن يوضع المال في محله بعدل. واستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح لقوم أبي موسى الأشعري الأشعريين، وهو اسم قبيلة لا نحل ومذهب، قال رحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا أي افتقروا جمعوا ما لهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. فيجوز أن يأخذ الأموال، وأن شريطة أن يأخذ المال بعدل وأن يرد للناس بعدل. فإن كان الأمر كذلك فيحرم التهرب من الضرائب، وما لم يكن الأمر كذلك فلا حرمة في التهرب من الضرائب. فمناط الفتوى على هذا الأمر، والله تعالى أعلم. أخلنا في الله مهاجر جاء من فرنسا وطلب أن يقابلك ورفض، لماذا؟ طالب العلم الذي يجي من فرنسا أي واحد منكم يفيده ويذكره ويعلمه، فهو يحتاجكم أكثر من حاجتي، فدعوني في وقتي لأخدم أمتي إن شاء الله، فأنا لا أستأثر بوقتي لنفسي ولشخصي. هو يحتاجكم أن تعلمه العربية وأن تعلمه الصلاة طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فيا من تسأل والله إنه بحاجة إليك أكثر من حاجته إليك، تستطيع أن تفيده الآن؟ وأرجو الله أن يصبح طالب علم قوي متقن للعربية حتى أجلس في مجالسنا ويستفيد. أما كلما يأتي آثم لا نجد وقتا لاستقباله. فأسأل الله يبارك لي ولكم في الأوقات وأن يعيننا على الطاعات. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هل هذا حديث؟ لا، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول عمر رضي الله تعالى عنه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، وأجيب على أسئلة إن شاء الله البقية يوم السبت بعد الفجر.